آخرون بل يجوز الوضوء به، مثل هذا الماء الذي خلطه طاهر يمكن الاحتراز منه تغير إحدى صفاته، يقول يجوز الوضوء به لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام لأنه نكر في سياق النفي فتعم كل ماء. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه التراب كافيك ما لم تجد الماء، وهذا ماء. وقالوا أيضا يعني إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانت غالب أسقيتهم يعني الآلية التي يدخل فيها ويحملون معه الماء في السفر كانت مصنوعة من الأدم الجلد، كانت مصنوعة من الجلد، والغالب أن الجلد يغير الماء، الغالب أن الجلد مع كثرة مخلاطة الماء فهو يغيره. ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم تيمم مع وجوده، كما أنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء. على أي الأحوال هذه المسألة لها يعني قد يكون هذا خلاف ثمرة، قد يكون هذا خلاف ثمرة، ما الصحيح من هذين المذهبين؟ ثمرته أن رجلا مثلا حلف لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران ونحوه، فحسب المذهب من يفتيه؟ رجل حلف أن لا يشرب ماء فشرب ماء من هذا النوع، ماء خلطه مثلا زعفران طاهر فيمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته، هل هذا ماء مطلق أم يعني أم هو بخلاف ذلك؟ فالثمرة تظهر هنا في مثل هذه المسألة. فهذه بالنسبة للأقسام المضاف وأقسامه، هناك لا تحصل به الطهارة غير واحدة مع تصل من الطاهرات، وما خلطه طاهر تغير اسمه وغلب على إجزائه، وما طبخ فيه طاهر وتغير به. القسم الثالث ما يجوز الوضوء به ما أضيف إلى محله ومقره كماء النهر أو ماء البئر، ما لا يمكن الاحتراز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء، ما يوافق الماء في صفتي الطاهرية والطهورية كالتراب والمتغير بالمجاورة من غير مخالطة. القسم الأخير ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه غير إحدى صفاته، هذا فيه الخلاف الذي ذكرناه. هنا مسألة وهي حكم الطهارة بالماء الذي خالت به المرأة، حكم الطهارة بالماء الذي خالت به المرأة. طبعا العلماء كما ترون هنا في كتاب في منار السبيل يقول الشيخ وهو أربعة أنواع الماء المطلق: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، أشار إلى الماء المنصوب ويزيل غيره إن شاء الله. ثم قال: وماء يرفع حدث الأنثى كالرجل البالغ والأنثى، هو ماء خالت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة الحقيقة يعني لا بأس أن يكون عندنا فكرة يعني مفصلة إلى حد ما عنها. يقول إن هذا الماء يرفع فقط حدث الأنثى، يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. واضح هذه الرواية التي اعتمدها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما صفة هذا الماء؟ هم اختلفوا. المرأة إذا خلت بالماء، يعني إذا المرأة يعني إذا شرع الرجل والمرأة معا من إناء واحد في استعمال الماء معا فما في بأس، هذا طهور لكل منهما. إذا توضأ الرجل أولا ثم توضأت المرأة بالماء الذي فضل عنه في الإناء هذا ما فيه كلام أيضا. لكن المسألة في إيه؟ في حالة إذا خلت المرأة أولا بالماء، خلت به خلوة النكاح، خلوة الإيه؟ النكاح. يعني فيها شيء من التفصيل هنوضحه، لكن يعني فإذا خلت المرأة بهذا الماء بعد وأتى الرجل بعدها فلا يصح له أو لا يطهر الرجل، لا يصح أن يعني يغتسل ويتوضأ بإيه؟ بهذا الماء الذي خلت به المرأة. طبعا هذه القضية ليس المقصود أي امرأة، ليس أي امرأة يحكم يعني بهذا الحكم، لكن المقصود امرأة بالغة عاقلة، يعني امرأة مكلفة باختصار، بالغة عاقلة يعني مكلفة، لا هي صغيرة ولا مراهقة يعني قربت البلوغ. فهذه شيء. ثم الخلوة طبعا هذا على مذهب من يقول ان هذا الماء ليس بطهور، واضح كما هي الرواية المعتمدة في المذهب الامام احمد، وسنوضح هذا ان شاء الله. فان كان هناك من يشاهد هذه المرأة، المرأة خلت بالماء في مكان مثل خلوة النكاح، كأن تخيل ان هذا رجل، واضح، فمتى تصف كلمة خلوة؟ إن كان لا يراهما أحد، فإن كان ثم من يشاهدها حتى ولو كان صبي مميز أو رجل كافر أو امرأة، لا تسمى هذه خلوة، لا تعد هذه خلوة. أيضا الماء الذي نتكلم عنه في هذه المسألة، مسألة خلوة الرجل به، هو دون الخلتين، يعني ماء قليل وليس ماء كثير، وهذا اصطلاح تنوير إن شاء الله غالبا الحلقة القادمة، ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير، يعني المقصود أنه ماء قليل وليس بكثير. أيضا أن تخلو به في طهارة كاملة، تخلو به في طهارة كاملة مجتمعة شروطها وفروضها عن حدث أكبر أو حدث أصغر. لا، ليس الكلام هنا في طهارة مثلا إزالة الخبث، ليس في طهارة إزالة الخبث كالاستنجاء أو غيره، لكن المقصود في الطهارة التي هي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. لا خبث ولا شرب، خلت بالماء لتشربه، فهذا لا يأخذ نفس الحكم. أيضا إذا كانت تغتسل أو تتوضأ وضوءا مستحبا لا واجبا، وضوءا مستحبا لا واجبا، أو غسلا مستحبا لا واجبا. طيب إذا كان الغسل عن شيء ماض فهو واجب، وإن كان عن شيء مستقبل فهو مستحب. فإن كان الغسل عن شيء مضى كحيض أو جنابة فهو واجب، أما إن كان عن شيء في المستقبل فهذا يكون مستحبا كغسل الجمعة أو غير ذلك. فلابد أن يكون يعني تكون خلوتها بالماء، ماء دون القلتين في طهارة كاملة مجتمعة شروطها وفروضها عن حدث أكبر أو أصغر، لا خبث يعني إزالة الخبث، ولا شرب ولا طهر مستحب. فإن اكتمل شيء من ذلك فالماء طهور لا تؤثر خلوتها به. فإذا خلت المرأة بالتراب يبقى ليست هذه يعني ما تؤثر على الإطلاق، الخلوة تكون بالماء. ثم خلت المرأة بالماء كثير يعني قلتين كما فوق، خلت بالماء كثير فأيضا لا تأثير لهذه الخلوة. لكن طيب خلت بالماء قليل لكن عندها من يشاهدها، لا تأثير. طيب خلت بالماء يعني قليل ولكن عندها من لا يشاهدها لكن يشاهد الماء، أيضا لا تعتبر هذه خلوة، يعني يشاهدها أو يشاهد الماء. وليس المراد أيضا بالمشاهدة مجرد البصر، المشاهدة بالبصر، ولأن الأعمى تثبت الخلوة بحضوره، ولا يؤثر صبي أو كافر أو امرأة، ولا أثر لما خرج به لطهارة الخبث، يعني نجس لأنها من قسيم الفروق ولا تحتاج إلى نية، فلا تأثير إذا خرج بالماء من أجل طهارة خبث وليس طهارة حدث. قال العلماء فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. هذا كل الكلام هذا الباب مبني على الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قالوا فإن لم يجد الرجل ما إذا يجد ماء أمامه غير هذا الماء الذي خلت به المرأة هذه الشروط التي ذكرناها لأجل طهارة الحدث خلت به وفضل عنها، في هذه الحالة يقولون يستعمله الرجل ثم يجب عليه أن يتيمم، يستعمله ويتيمم وجوبا. لماذا؟ لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور، الحدث عندهم لم يرتفع لكون الماء غير طهور. الحقيقة هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له كلام هنا في هذه المسألة. قال زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، أن هذا الماء الذي خلت به المرأة بهذه الشروط كلها لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. وأكثر أهل العلم على أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهي عنه نهي تنزيه وتأذيب إذا قدر على غيره. فالنهي هو نهي تنزيه وتأذيب كما سنبين إن شاء الله تعالى. هناك رواية عن الإمام أحمد، أن هذه الرواية هي المعتمدة في المذهب، أصح الروايات، أن هذا الماء الذي خلت به المرأة ليس بطهور. نعم. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه طهور، وهو اختيار أبي البقاء وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في الشرح وهو أقيد لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة، فهذا يدل على أن الماء الذي يفضل عن المرأة الذي خلت به يجوز التطهر به. كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بفضل ميمونة. هذا رواه مسلم والإمام أحمد. فعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. توضأ بما فضل عن غسلها من الجنابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في غفنة فجاء ليتوضأ منها. فقالت إني كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. لا يجنب أو لا يجنب. كلاهما صحيح. إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. فالمقصود طبعا يعني بعض العلماء الآخرين قالوا اغتسل في جفنة فجاء ليتوضأ منها. قالوا إن يعني إن الرسول كان يراها أو كان معها. فواضح من ظاهر الحديث أنه لم يكن معها بل هي خلت به بالفعل. فجاء ليتوضأ منها فقالت إني كنت جنبا. لكن العلماء اللي بيأخذوا بالرواية الأولى التي تكلمنا عنها قالوا بالعكس هذا الحديث يدل على تحرج يعني أم المؤمنين من هذا الأمر. وإذا لما قالت له إني كنت جنبا يعني إني كنت في طهارة كاملة عن حدث أكبر بهذا الماء وقد خلوت به. فلذلك قالوا هذه الصيغة من أم المؤمنين رضي الله عنها دليل على أنه كان قد تقدم نهي عن استعمال الماء الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة كما ذكرنا. لذلك قالت له لما أراد أن يتوضأ قالت إني كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. فلذلك قالوا هذا ناسخ لما مضى. لماذا؟ لما مضى من النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة الذي هو عمدة من أخذ هذه هذا الرأي الأول. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن وضوء الرجل بفضل ظهور المرأة. ما دخل من المرأة أو ما خلت به لا يجوز الوضوء به. واضح؟ فقولها إني كنت جنبا يدل على تقدم النهي. فحديث الجواز تكون ناسخة للنهي. أما حديث النهي فمنها مثل حديث رجل من بني غفار الحكم ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل ظهور المرأة. نهى عن فضل ظهور المرأة. هذا دليل الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد ومن وثقه نهى عن فضل طهور المرأة يعني عن إيه؟ أن يتوضأ به أو يغتسل به. أيضا حديث عبد الله ابن سرجس هذا صحابي مشهور سكن البصرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. إذا الإناء فيه الماء وهما معا شرع في استعماله هذا لا يؤثر. إذا الرجل سرقها أيضا ماشي الكلام كله في إذا كانت فيها خلت بالماء وسرقته وفضل عنها هذا الماء. العلماء أول هذا الحديث وقالوا لا المقصود فضل وضوء المرأة أو فضل وضوء المرأة هو الماء المستعمل في الطهارة الماء الذي بعد انفصاله عن الجسد الذي إيه يسيل من الأعضاء ويتجمع فهذا يسمى ماء مستعملا في العبادة واجبة. فهذا مسألة أخرى من المسائل لسه نفصلها إن شاء الله فيما بعد. فأول هذا الحديث ليس المقصود به الخلوة بالماء ولكن المقصود ما انفصل عن الأعضاء في طهارة واجبة. أيضا هناك حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح لكن الاثنين يغترفا معا في وقت واحد. ثم هذه أحاديث أثير النهي. جاء بعد ذلك الترخيص في ذلك كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا ميمونة رضي الله عنها اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. في جفنة المقصود هنا إيه؟ من جفنة من جفنة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أي لا يطير جنبا. هذا رواه الترمذي. طبعا المانعين قالوا لا ما في نسخ ما فيش نسخ أول هذا الحديث. فقالوا إن ميمونة يعني لم تخلو بهذا الماء وهذا خلاف الظاهر لأن واضح الحديث أنها استعملت أولا ثم مع ذلك أتى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتوضأ فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب فدل على النسخ. واضح؟ يعني هذا بشيء من الاختصار الكلام في هذه القضية. يعني أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة. هي جائز أن الراجح في هذه المسألة أنه إيه ما عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يستعمل الماء الذي خلط به المرأة، سواء كان الماء في إناء، ويعني المقصود أن الماء كان في إناء مثلا واستعملت هي منه ثم ضخ منه شيء. والأخبار بذلك أصح، وهذا قاله غير واحد من أهل العلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للأحاديث الصحيحة فيه. نعم، فماذا نفعل بالنهي؟ النهي يحمل على التنزيه، على التنزيه، يعني أفضل إن كان وجد ماء غير هذا الماء الذي خلت به المرأة فأولى أن يأخذ به خروجا من الخلاف، ويحمل على كراهة التنزيه. وقال الوزير لما الحنابلة يقول، قال الوزير يكون مين؟ لما تجد في كتب الحنابلة قال الوزير، لا لو يقدر القاضي بأبو يعلى، الوزير ابن هبيرة، ابن هبيرة. قال الوزير: أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد. وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك. وأما تطهر المرأة، أما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، تطهر المرأة بفضل إيه؟ الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله جمع بين حديث الإباحة والنهي، فقال في معالم السنن، قال: كان وجه الجمع بين الحديثين، يعني إن ثبت حديث النهي، حديث النهي هو حديث الإيه؟ حديث الأقرع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، نهى عن فضل طهور المرأة. يقول الجمع بين وجه الجمع بين الحديثين إذا ثبت، التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء. واضح؟ أن في مسألة أخرى، في ماء طاهر لكن غير مطهر عند كثير من العلماء فنتكلم فيه، وهو الماء المستعمل، يعني الماء الذي استعملت ماء توضأت به ويتجمع بعد ذلك في إناء آخر مثلا، واضح؟ هذا الماء صار مستعملا في رفع طهارة واجبة وانفصل عن الأعضاء وتجمع في الإناء، هذا الماء يسمى ماء مستعمل. في فريق من العلماء كثير كما ترى إن شاء الله يقول هذا طاهر غير مطهر، هذا لا ترتفع به، لا يرتفع به الحدث، هذا الطاهر غير مطهر. فقالوا إن المقصود دي مسألة سنفصلها إن شاء الله، لكن هنا قالوا إن هذه المسألة مسألة يعني النهي عن فضل طهور المرأة، الفضل المقصود ما فضل وسال عن الأعضاء بعد انفصالها عنها فصار إيه؟ مستعملا، وليس المقصود ما فضل يعني بقي في الإناء الذي كانت تأخذ منه الماء لتتوضأ به. واضح؟ فالإمام الخطابي جمع بين حديث النهي وجمع بين الحديثين، يعني سبب حديث الأقرع حديث النهي، أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء، يعني مثل الماء اللي خلت فيه وكان في الإناء، لا، الماء اللي استعملته بالفعل في الطهارة وتجمع في إناء آخر. ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، كما ذكرنا يعني أنه يحمل هذا على كراهة الإيه؟ النهي يحمل على كراهة التنزيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا، هذا مذهب ابن عمر، أو كان ابن عمر يرى أن هذا النهي إذا كانت جنبا أو حائضا، فإذا كانت طاهرة فلا بأس. قال الإمام الخطاب: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي، هذا أيضا طريقة من طرق الترجيح، إن إسناد حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في يعني إباحة في إباحة هذا الأمر أقوى من حديث النهي عن فضل وضوء المرأة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. إذن يصبح هذا الحديث دليل من الأدلة التي يستدلون بها على أن الماء المستعمل في رفع الحدث في طهارة واجبة طاهر غير مطهر، هذا دليل من الأدلة، استحضروها لنا سنتعرض لها إن شاء الله فيما بعد. وقال الحافظ الفتح: وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو يمكن جمع من الأحاديث بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي أحاديث النهي، النهي عن فضل وضوء المرأة، ما هو فضل وضوء؟ هو الماء الذي تساقط عن الأعضاء بعد استعماله في إيه؟ في طهارة واجبة مش مستحبة. طيب أحاديث التي تدل على الجواز، حديث ميمونة وحديث ابن عباس وغير الحديث وحديث عائشة يدل على إباحة جواز ما بقي من الماء في الإناء اللي هو يعتبر قبل الطهور، وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي عن التنزيه جمعا بين الأدلة، والله تعالى أعلم. هذه المسألة كان لابد أن نمر عليها حتى يكون تطورنا لها يعني واضحا. بعض العلماء قالوا إن يعني أكثر الصحابة يقولون بذلك، يقولون بالرواية الأولى، يعني بما يوصف الرواية الأولى الإمام أحمد، وهو لما كانت فيه المرأة لا هو طاهر غير مطهر، نسبوا ذلك إلى ابن عمر وعبد الله ابن ترجس، وحكينا أيضا عن ابن عمر أنه قال إن هذا إنما يكون فيه إذا كانت المرأة تغتسل عن حيض أو جنابة، أما إذا كانت بخلاف ذلك فلا بأس. وكما ذكرنا هناك رواية عن أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه طهور، أن هذا الماء الذي خلت به المرأة طهور، وذكرنا أن هذا اختيار أبي البقاء وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقال بعض العلماء الذين الحنابلة الذين طبعا اعتمدوا الرواية المشهورة في المذهب أو المعتمدة، قالوا إن هذا الأمر تعبدي، معنى أن يقال في أمر المأمور إنه تعبدي يعني أنه لا يظهر لنا وجهه، لا تظهر لنا الحكمة، لا أنه لا وجه له، مش معناه أنه ليس فيه حكمة، لكن الحكمة خافية علينا. فمعنى يعني هذا المرة لو قيدناها يكون أفضل، وصف شيء بأنه تعبدي يعني لا يظهر لنا وجهه، لا أنه لا وجه له، لأن لكل حكم وجها، لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبديا أو تعبدا، فمش معناه أنه ما فيش في مصلحة أو ما فيش حكم، لكن هي لا تظهر لنا أو لم نطلع عليها. التعبدي يعني أي لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له، كأن لكل حكم وجها، لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبدا. يقول الماتم كما ذكرنا من قبل الكتاب والطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله وليرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. يعني يبدو أن كنت أتوقع الوقت سيكون أطول، فهذه مسألة لها طويلة، ونتعرف على قاعدة أصولية بشيء من التفصيل. وطبعا نحن لا نستطيع الآن أن نفرد درس مستقل لأصول الفقه، لكن كلما عرف لنا قاعدة أصولية نفهمها فهم جيد، بالذات إذا كانت تتكرر في الوقت وآخر، يعني نردها ونستوعبها بمناسبة ورودها، لأن ليس عندنا يعني وقت الآن أن نفرد درس مستقل لأصول. فهنا يتكلم عن أول نوع من الماء، يقول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، كمعصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. ما هي القاعدة التي أشرنا إليها انطلاقا من هذا الحديث؟ لا هو يقصد يتعمد، طبعا يقصد كلمة يزيل الخبث، لأن هذا من باب التروك، من باب التروك، يزيل الخبث مفهوش لي هذه القضية تانية. تفضل. نعم، هذه هي القاعدة التي نتكلم بشأنها اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل، والحقيقة أننا نحتاجها كثيرا جدا في مسائل الفقه، لذلك يعني لا تؤخذون إذا كان فيها شيء من الإفادة. يعني هو بالنسبة للنهي وتأثيره في الأفعال المكلف، إذا تتبع الإنسان موارد الأحكام في نصوص الكتاب والسنة يرى أن الشارع قد ينهى في حالات خاصة عن بعض الأعمال المشروعة للمكلف، أعمال تكون مشروعة للمكلف ومع ذلك يأتي نهي عنها، نهي عن فعلها. يعني الصلاة، في نهي عن الصلاة في بعض النصوص، أم ليس هناك نهي؟ هناك نهي مثلا عن الصلاة في أوقات الكراهة المعروفة، واضح؟ مثلا الصيام، الصيام عبادة مشروعة لكن يأتي أحيانا نهي عن الصيام، واضح؟ مثلا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، النهي عن صيام يوم يعني يوم العيد أو أيام التشريق وهكذا، واضح؟ أيضا البيع، مع أن يعني دائرة المباح فيه كثيرة جدا لكن فيه نهي عن نوع معين أو أنواع معينة من البيوع، النكاح فيه أنواع معينة من النكاح محرمة وهكذا. هناك عبادات ومعاملات قد تكون مشروعة من الأصل بل ربما يعني أكثر من ذلك، لكن يأتي نهي عنها في بعض الظروف والأحوال. اختلف العلماء في أثر نهي الشارع عن هذه الأعمال حينما ينهى الشارع عن شيء من هذه الأعمال، هل يعني اختلفوا من حيث بقاؤها بعد النهي مشروعة، هل تبقى بعد النهي مشروعة تترتب عليها أثرها أو تصير غير مشروعة فلا يترتب عليها تلك الأثر؟ النهي له حالتان، النهي له حالتان، الأولى حالة الإطلاق والثانية حالة وروده مع قرينة. في حالة الإطلاق يرد النهي مطلقا دون أي قرينة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن كذا، نهى عن كذا، واضح؟ فهنا نهي اسمه مطلق النهي، فيأتي النهي على سبيل الإطلاق. لكن أحيانا يأتي في الحالة الثانية يأتي النهي مع قرينة تشعر أن النهي عن العمل كان لذات المنهي عنه، أو أن النهي لا لذاته لكن لوصفه صفته، أو أن النهي لأمر إيه خارج عنه. واضح؟ طبعا مش واضح، حيزيد الاتضاح إن شاء الله. فبالنسبة للحالة الأولى حالة النهي المطلق، أن يرد النهي مطلقا دون أي قرينة، فهنا ثلاثة مذاهب. أولا مذهب الجمهور قالوا النهي هنا يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه سواء في العبادات أو المعاملات، جمهور العلماء على أن هذا النهي الذي ليس معه قرينة. يعني أنا عايز أوضح الأمر إيه، مثلا البيع، البيع مباح، لكن مثلا قول الله، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، فأمر الله بترك الإيه البيع، أو نستطيع أن نقول نهي عن إيه، عن البيع وقت النداء، وقت النداء. طيب إذا واحد باع واشترى وقت النداء أو بعد النداء، البيع هنا هل النهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة وقت النداء هل عشان البيع نفسه حرام، حرام في ذاته؟ زي مثلا حرمت عليك أمهاتكم، واضح؟ هذا محرم لذاته طبعا، واضح؟ لكن هنا تجد التحريم لأمر خارج، لأمر خارج عنه. واحد سرق سكينة من واحد وراح ذبح فيها يعني خروف عنده أو دجاجة أو شيء من هذا، واضح؟ هل النهي هنا النهي عن الغصب والنهي عن استيلاء على اموال المسلمين، هو سرق السكينه وذبح بها، واضح؟ حينما نقول له انت اتعت انت مذنب بهذا الذبح، فمن قال، فهل النهي هنا عن الذبيحه نفسها ام عن السرقه؟ فهنا النهي هنا في يعني في قرينه بتشعر ان النهي ليس لذات المنهي عنه، مش نفس الشيء منهي عنه لكن لشيء قارنه. واحد سرق ماء وتوضا به، فيارد هنا الخلاف بقى، هل الوضوء يكون باطل لأن الماء ده مسروق وأصلا ليس له أن يستعمله، أم أن الوضوء صحيح لكنه آثم بسبب السرقة؟ فهذا محاولة لتقريب الموضوع ومع الوقت يزيد وضوحا إن شاء الله. فلذلك نعود فنقول إن الله له حالتين، حالة الإطلاق وحالة وروده مع قرينة. فحالة الإطلاق أن يرد النهي مطلقا يعني دون أي قرينة، جمهور العلماء على أن النهي هنا يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا معنى ذلك ان ايه ان هذا الشيء اذا فعل يكون باطلا وفاسدا سواء في العبادات او في المعاملات. الا اذا اتى دليل, الا اذا اتى دليل, لان المطلق ينصرف الى الكامل والكمال في النهي عن الشيء انما يكون لذاته. طبعا الحنابلة والظاهرية لا يفرقون بين وجود دليل على إرادة غير الذات أو عدم كامله, كله فاسد وكله باطل. هذا مذهب الجمهور, أن النهي في النهي المطلق يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه. هناك كتاب يسمى تحقيق المراد, لأن مطلق النهي يقتضي الفساد, هذا مذهب الجمهور. أما مذهب الحنفية وبعض الشافعية فالنهي لا يقتضي فساد المنهي عنه, النهي اللي هو مطلق ومعهوش قرينة هذا لا يقتضي فساد المنهي عنه. فيقولون لو صرح الشارع وقال نهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه لكن إن فعلت بانت زوجتك, ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء الموصوف لكن إن فعلت طهر الثوب, ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن لكن إن فعلت حلت الذبيحة, فشيء من هذا ليس بممتنع ولا متناقض, بخلاف قوله حرمت عليك الطلاق وأمرتك به, هل هذا يقبل؟ الشريعة منزهة عن مثل هذا الطلاق. لكن يعني حينما يعني الشرع يقول للرجل نهيتك عن الطلاق في حال الحيض لكن افرض أنه طلق في حال الحيض فيستبين منه زوجته أو تطلق تحسن الطلاق, واضح؟ فالناهي عن الطلاق في حال الحيض يعني لا يتنافى مع أنه إن فعل ذلك تبين منه زوجته. نهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المرطوب لأن هذه السرقة, لكن نفرض هو بالماء طهر الثوب هل يطهر أم لا يطهر؟ إن هذا كلام الحنفية بعض الشافعية. نهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن لكن إن فعلت حلت الذبيحة ويكون آثما لإيه؟ للسرقة. فشيء من هذا ليس ممتنع ولا متناقض, التناقض في حالة إيه؟ أما يقول نهيتك وأوجبت عليك نفس الشيء, فهذا هو التناقض الذي يعني تتنزه عنه الشريعة لأن التحريم يضاد الإيجاب. أيضا قال قوم منهم الغزالي أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. من المسائل الحقيقة يعني بالمرة يعني لأننا هنخرج قليلا عن الموضوع زيادة في الإيضاح, وفي نفس الوقت هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا ونواجهها كثيرا في مجتمعنا. الصلاة في المساجد التي بنيت على قبور الصلاة, يعني الحقيقة هذه قائمة لأهميتها أنا أفصل فيها اليوم ويكون سنقل قليلا عن موضوع الطهارة. هذا يعني مهم جدا, واحد يطلق في واصل الحيض هل تحسب الطلقة أم لا؟ هذه تترتب على فهم هذه القائلة وتطبيقها. كذلك هنا الصلاة على المساجد التي بنيت على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد, ومن يتخذ القبور مساجد. هنا وردت كلمة الاتخاذ, اتخاذ القبور مساجد. الاتخاذ له عدة معاني, الاتخاذ له عدة معاني وعدة صور. من اتخاذ القبور مساجد الصلاة على القبور يعني السجود عليها, السجود على القبور. وفي الحديث الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور, وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر, لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. فهذا هو أحد معاني أو أول معاني الاتخاذ, اتخاذ القبور مساجد. الصلاة على القبور يعني السجود عليها. المعنى الثاني لكلمة الاتخاذ السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسجدوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالحالة الأولى الصلاة عليها السجود عليها, الحالة الثانية الصلاة إليها يعني إيه؟ استقبالها بالصلاة أو بالدعاء, لأن القاعدة لا يستقبل الدعاء إلا ما يستقبل الصلاة. يعني إذا زرت المقابر وردت أن تدعو لا تستقبل القبر وتدعو, لا تتحول إلى القبلة وتدعو. إذا رأيت القمر في بداية الشهر الهجري فتقول الله أكبر ثم تدعو تقول اللهم إنه علينا باليوم واليمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. هل تقول هذا وانت مستقبل القمر؟ لا، لما ترى القمر تتوجه القبلة وتدعو بهذا الدعاء. للقاعدة انه لا يستقبل بالدعاء الا ما يستقبل بالصلاة وهي القبلة. المقصود ان المعنى الثاني، المعنى الاول لاتخاذ الصلاة على القبور، المعنى الثاني السجود اليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، المعنى الثالث اتخاذ القبور مساجد، بناء المساجد عليها، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. فالنهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها. لما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ او بناء المساجد على القبور كأنه تماما ينهى عن ايه؟ عن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر. لماذا؟ لأن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والمتوسل بها إليه. يعني الشارع إذا نهى عن بيع الخمر، إذا جبنا بأدلة تنهى عن بيع الخمر، فالنهي عن شرب الخمر داخل في إيه؟ في هذا، بل هو أولى. يعني هذا النهي عن البيع لأن البيع وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرب. واضح فيفهم من هذا النص أن النهي عن إيه؟ عن الغاية، بل يكون أولى. فكذلك إذا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور فهذا النهي ليس مقصودا بالذات، كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصودا بالذات، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلبا وإيجابا. تخيل رجل راح في أعماق الصحراء، في أدغال الصحراء، حيث لا أنيث ولا جليس ولا حيوان ولا طائر ولا أي شيء ولا ماء، ورأيك يقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله ببناء مسجد، ويذهب إلى أعماق الصحراء حيث لا يوجد ناس ويبني مسجد ويكلفه التكاليف الضخمة والعظيمة. هل يؤذر على بناء هذا المسجد؟ هو ما فعل شيئا، المسجد إنما يتخذ من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلى فيه. فأنت تذهب إلى مكان خاوي خراب قصر يباب وتبني فيه مسجد، واضح؟ لأن المسجد لا يراد لذاته، إنما المسجد يراد من أجل تعميره بالإيه؟ بالصلاة فيه. فمثل هذا الرجل كيف يؤذر على مثل هذا الفعل؟ بل ربما يكون متعرضا للعقاب. لماذا؟ لأنه ضيع المال وأنفقه في غير وجهه ووضع الشيء في غير محله. فحينما يأمر الشارع ببناء المساجد معناه أنه يأمر أمرا ضمنيا بإيه؟ بالصلاة فيها. لما يأمر ببناء المساجد ويرغب الناس في بناء المساجد هذا يأمر أمرا ضمنيا بإيه؟ بالصلاة فيها وتعميرها، لأن الصلاة هي المقصودة بالبناء. المسجد يبنى لماذا؟ لأجل الصلاة فيه. كذلك إذا نهى الشارع عن بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد فهو ينهى ضمنا عن الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على القبور لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا. فينتج من هذا أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها، لأن هذا النهي عن الغاية أولى بالدخول فيه من النهي عن الوسيلة التي هي بناء مثل هذه المساجد. أما بالنسبة لحكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهو فرع عن هذه القاعدة التي نناقشها الآن. هل مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ ما حكم الصلاة إذا شخص صلى في مسجد مبني على قبر؟ ما حكم الصلاة في مثل هذا الموضع؟ العلماء فرقوا في هذا الأمر بين أمرين. فرق العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة في هذه المساجد منهي عنها بعينها فيقتضي البطلان. هذا هو الأصل، يعني أن النهي عن بناء مساجد على القبور معناه النهي عن الصلاة في مساجد تبنى على القبور، واضح كما وضحنا. لكن المصلي في مثل هذه المساجد نوعان. النوع الأول شخص يخطط بالصلاة فيها، يعني يذهب للمسجد خصيصا لاعتقاد التبرك ومن أجل القبر، وأن هذا المسجد له مزية، فهو قاصد ومتعمد أن يذهب لهذا المسجد الذي بني على القبر، فهذا تحرم عليه الصلاة في مثل هذا المسجد، بل تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك. فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى، والنهي هنا يقتضي البطلان كما بيناه آنفا، واضح؟ وهذه القاعدة النهي المطلق، نهي مطلق، واضح؟ طيب لكن لو شخص صلى في مثل هذه المساجد المبنية على القبور اتفاقا لا قصدا للقبر، ولم يقصد، صلى مر أذن عليه دخل المسجد صلى، فما حكم الصلاة هنا؟ هناك شيء من الاختلاف بين العلماء في هذه القضية. فالبعض العلماء يقولون ان القول بالبطلان في هذه الحاله والرجل لا يقصد المسجد لا يقصد لا علاقه له بالقبر على الاطلاق, قالوا ان القول بالبطلان هنا لا بد له من دليل خاص يدل على بطلان الصلاه في هذه الحاله. الدليل الذي اثبتنا به البطلان في الحاله الاولى لا يمكن سحبه على هذه الحاله لوجود الفرق في الايه في القصد. الاول قاصد الصلاه من اجل شيء لا على الرسول عليه السلام ان يفعله, قصد الصلاه من اجل القبر والرسول عليه السلام حذر من هذه المساله بالذات وذم فاعليها. فالبطلان في الحاله السابقه حاله القصد والتعمد انما صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر, فهذا النهي لا يتطور الا مع تحقق قصد البناء, فيصح القول بان قصد الصلاه في هذا المسجد يبطلها. ليه؟ اخذ بالقاعده التي اشرنا اليها وهي ان مطلق النهي يقتضي الفساد, هذا مذهب الجمهور. واما القول ببطلان الصلاه فيه دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه ولا يمكن ان يقاس عليه قياسا صحيحا بل ها اولويا. ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور الى الكراهه دون البطلان, فجمهور العلماء على كراهه الصلاه في مثل هذا المسجد المبني على قصد. طبعا الصلاه اتفاقا لا قصدا في القصد, اما اذا قصد فالصلاه باطله كما ذكرنا ويحرم عليه مثل هذه الصلاه. فمذهب الجمهور كراهه هذه الصلاه دون بطلان, وهو اقل ما يمكن ان يقوله الباحث. والسبب في ذلك امران, الاول ان في الصلاه يعني سبب هذه الكراهه ان الصلاه في المسجد المبني على القبور فيها تشبه باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. الثاني أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حدود الشرع, فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة, لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان. يقول العلامة ابن الملك من علماء الحنفية يقول إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود, لأن في الصلاة في مثل هذه المساجد المبنية على القبور هذه سنة يهودية وسنة نصرانية كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالتفصيل في جملة أخرى من الأحاديث. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في قاعدة جليلة يقول واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك, والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد, وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر. مع الوقت ممكن الناس يقصدون المسجد لأجل إيه؟ صاحب القبر, بل ربما اعتبروا ان الصلاة في المسجد اللي فيه قبر افضل من الصلاة في المسجد الطاهر من هذا القبر. نعم. وربما غلوا اكثر واكثر الجهل الفحش الى ان يعني يزعم بعضهم ان الطواف حول القبر كذا مرة يغني عن عمره, او اذا فعل كذا يكون يغني عن حج, ثم يعني خلعهم الشيطان يعني وصل الامر الى الشرك الصراحة بذبح يعني الحيوانات وحلق الرأس كأن نص مناسك يعني تماما لا يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى. والله يقول في القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيعني العجب الشديد من أحد أنصار البدع هنا في اسكندرية, يعني العجب الشديد أنه لا يستحي أن يتحدى يعني يتحدى من يأتيه بدليل على يعني عدم مشروعية بناء المساجد على القبور, والرسول عليه السلام لعن من يفعل ذلك. فكيف يقف إنسان ويواجه من يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, او يقول للناس وان المساجد لله نحن نقول المسجد بيت الله لا يعبد فيه غير الله. هل يشك احد ان هذه المساجد الان تعبد, ان هذه القبور تعبد الان من دون الله؟ يكفي ان تطلع على يعني الخطابات التي يلقيها بعض الناس في الشكوى مثلا للمخبورين, يقول انت عالم بحالي وانت يعني يقولوا العارف لا يعرف والشكوى لاهل البصيره عيب وهكذا, يقول يا امام افعل كذا بجاري الذي اذاني وافعل به كذا, اشفي ولدي ارزقني افعل. واضح هذا شرك صراح يخرج من الذله, هذا عباده لغير الله عز وجل. ومع ذلك تجد من يرفع عثيرته بالتحدي بمن ياتيه بدليل على ان هذا مناف لشريعه الاسلام. المقصود يقول شيخ الاسلام فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعباده الله وحده لئلا يتخذ ذريعه الى الشرك بالله. يقول والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة أوقات النهي عن الصلاة. النهي هنا لذاتها أم لسد ذريعة؟ سد ذريعة ليه؟ حتى ينهى عن التشبه بالكفار، لأن التشبه بالكفار قد يتشبه بالذين يعبدون الشمس ويعبدونها في هذه الأوقات الثلاثة. فلذلك إذا طرأت مصلحة فالقاعدة تقول إن ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. واضح؟ يعني إن كان إنسان دخل المسجد بعد العصر مثلا فيباح له أن يصلي تحية المسجد ركعتين لأن هذه مصلحة راجعة، أراد أن يصلي استخارة ما في بأس، لأن هذه ذوات الأسباب، هناك مصلحة راجحة طرأت والرجل لن يواظب على ذلك. واضح؟ فهذا النهي ليس لذاته، لكن النهي إيه؟ لسد الذريعة. فما حضر أو منع سدا للذريعة يباح من أجل المصلحة الراجحة. نعم. يقول فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعاء أو دعوة قول الجمع بين وجه الجمع بين الحديثين إذا ثبت التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء. واضح؟ الراجح. نعم. يقول فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعاء أو دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه وأعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم، كان دعاؤهم والسجود لهم اعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. فتعرفون في هذه المساله في كتاب الشيخ عبد الناصر الدين الألباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، كتاب مهم جدا اصاب فيه الشيخ في بحث هذه القضيه، ثم قال واعلم ان كراهيه الصلاه في هذه المساجد امر متفق عليه بين العلماء، امر متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في بطلانها، الخلاف في بطلانها، في بطلان صلاة من صلى قصدا واتفاقا، أقصد من صلى اتفاقا بدون قصد، بدون يتعمد أن يصلي في هذا المكان لأن فيه قبرا. واضح؟ لأن هذه مثلا انتهينا من الكلام فيها، لكن الكلام في من لم يقصد ذلك. الخلاف في بطلانها، وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح، وبه جزم المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخرى، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدخول فيها واحدا يعني إلى آخره. يعني اختصر في هذا الكلام على أساس لها بالصلاة والدعاء. المعنى الثالث اتخاذ القبور مساجد، وهو الإشارة إلى أهمية قاعدة هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. خلاص الكلام صدقنا هذه القاعدة في هذا النموذج، وهي أن قلنا النهي يأتي إما يأتي مطلقا وإما يأتي معه قرينة. واضح؟ فالنهي المطلق مثل هذا النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فمن صلى فيها قصدا فصلاته باطلة، لأن الرسول عليه الصلاة نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وضمنا نهى عن الصلاة لأن المساجد تتخذ من أجل الصلاة، فنهى ضمنا عن الصلاة على في هذه المساجد المبنية على الطهور إذا قصد المصلي هذا المسجد لأجل القصد، يعني معاناه واضحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الخلاف يأتي في من لم يقصد ذلك. فهذا بالنسبة للحالة الأولى. أما الحالة الثانية فحالة ورود النهي مع قرينة تدل، النهي الأول مطلق ليس معه قرينة، هل النهي لهذه أم لغيره؟ لكن النهي الآن الحالة الثانية النهي معه قرينة تدل على أن هذا النهي لذاته أو أنه نهي عنه لإيه؟ لغيره رحمه الله. فالحالة الأولى أن يكون النهي عن العمل لذاته وحقيقته، سواء في ذلك الأفعال أم العقود، عقود المعاملات والأنكحة. فالنهي هنا ينطبق على ما يؤثر في حقيقة الفعل وفي كيانه الشرعي. مثلا النهي عن الزواج بالمحارم الذي جاء في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا النهي يعني منهي عنه لذاته وحقيقته. فلو أن رجل عقد عقد على أخته مثلا الرضاعة فهذا العقد إيه؟ باطل قطعا، هذا العقد إيه؟ باطل، لأنه منهي عنه إيه؟ لذاته. مثلا النهي عن بيع الميتة، يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالعقد هنا في هذه الحالة عقد باطل، من باع الميتة فالعقد باطل، لهذا الاختلال ركن من أركان البيع اللي هو أو أركان العقد يعني اللي هو الشيء المبيع، فهذا البيع ليس سبب من أسباب الملك. النهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، النهي عن بيع المضامين، المضامين يعني بيع ما في بطون إناث الإبل، بيع ما في بطون إناث الإبل هي في البطون ما ذلك المضمون مضمنة لسه وما ذلك يبيعوها، واضح. كذلك الملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، بيع ما في ظهور الجمال، بيع حبل الحبلة، الحبلة يعني جمع يعني حابل كفاتق، يعني فاتق جمعها ايه؟ فتقة، والمقصود به نتاج الجنين، مش بس بيع الجنين، يبيع الجنين والجيل اللي يولده الجنين بعد كده، واضح. فهو يسمى حبل الحبلة، يعني الجنين يبيع الجنين وهو في بطن امه، واضح. طبعا لازم يكون الجنين ده ايه؟ انثى، لان هو بيبيع حبل الحبل، يعني تكون انثى ما تزال في بطن امها، فحينما تلد يبيعون الجنين في هذه الصورة. هذه كانت من البيوع المشهورة يعني في الجاهلية. فالمقصود يعني ان هذا البيع هنا باطل، وواضح النهي عنه لذاته، لماذا؟ ان في ركن اركان العقد فيه خلل. فربما النقة لا تموت لا تلد، او ربما يعني تموت قبل ذلك الى اخره. مثل الصلاة بغير وضوء، فصلاة الشخص المحدث باطلة، فاذا صلى بدون وضوء باطلة، لماذا؟ لانعدام شرط الطهارة، فلا يترتب عليها ثواب ولا تسقط بها الفريضة. العلماء متفقون على أن هذا النوع من النهي يقتضي بطلان المنهي عنه، فإذا أتى به المكلف يقع باطلا غير مشروع أصلا، هذا باطل، فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العمل المشروع، فلا يمنع وجوب القضاء في العبادة. واحد صلى صلاة بدون طهور بدون طهارة، فالصلاة يجب أن يصلي هذه الصلاة، هذه الصلاة باطلة لابد أن يقضيها، يجب عليه. كذلك لا ينتج في العقود، فلا يكون البيع مثلا سبب للملك، والتزوج بالمحارم العقد اصلا لا ينعقد، واضح، هذا عقد باطل، فلا يثبت به نسب ولا مطهره ولا توارث لانعدام محل العقد. فالدليل العام على كل هذه الاشياء قول النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم، فالمنهي عنه هو على غير ما امر الشارع قطعا، يعني ليس عليه امرنا، المنهي عنه ليس مامورا به، ولذلك يكون مردودا بنص الحديث، يعني باطلا لا حكم له، فهو معدوم الشرعية أصلا، لا يترتب عليه أي أثر من أثار العمل المشروع. نعم، كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بنهي الشارع عنها من غير نكير من أحد منهم، لذلك استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فاستدل بذلك على بطلان نكاح المشركات، رجل عقد على امرأة مشركة فهذا نكاح باطل لا ينعقد. لا كتابية، لا كتابية فيها تفصيل، كانت كتابية عفيفة يوجد في القرآن. نعم، هذه قضية أخرى ما نقدر نخرج عنها الآن. نعم، الآن وصلنا إلى يعني إلى ما كنا نماهد له، الموضوع اللي خصنا الآن بقى، يعني إحنا تكلمنا عن النهي المطلق اللي نكوش مع قرينة، قلنا المذهب الجمهور إنه إيه يقتضي بطلان المنهي عنه. الحالة الثانية أن يأتي النهي ومعه قرينة تبين أن الشيء ده منهي عنه لذاته، وهي الأمثلة التي ذكرناها آلفا الآن. الحالة الثانية أن يكون النهي عن العمل لوصف مجاور ينفك عنه، فهو غير لازم له، فمثلا مثل الوضوء بماء مغصوب، وهي المسألة التي قادتنا إلى هذا البحث. الوضوء بماء مغصوب، رجل طرح ماء ويتوضأ به، هل الوضوء هذا وضوء صحيح أم باطل؟ وهل هنا نطبق عادة النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ رجل سرق ثوبا او غطر ثوبا وصلى في هذا الثوب، يعني طبعا الشرط من شروط الصلاه ستر الايه؟ ستر العوره، فهو ستر عورته وحصل شرط من شروط الصلاه بايه؟ بهذا. طيب رجل سرق مالا وحج به، ادى المناسك كلها تمام، لكن هذا المال الذي حج به ايه؟ مسروق. رجل سرق خفا، سرق خف من واحد ومسح على هذا الخف وصلى به، صلى بطهارة مسح فيها على خف مغصوب. رجل يعرف ان هذه الارض مسروقة، ارض مغصوبة، فيعني صلى في الارض المغصوبة، هل تصح صلاته ام تقتله؟ فيعني الجمهور العلماء كما سنبين ان شاء الله في مثل هذه الحالة تخرج المكلف عن العهدة، لكنه يأتم لما جاورها من الغصب، يعني الصلاة صحيحة لكنه آثم لما جاورها من الغصب. كذلك الصلاة في الثوب المسروق والبيع يوم الجمعة وقتا لا يفيد أثره. وذكرنا مثال الذبح بسكين مغصوبة والنهي عن بيع البيع وقتا لا في يوم الجمعة. كذلك النهي عن الوصف في الحيض، النهي عن الوصف في الحيض هذا منهي عنه. طيب لكن هل تترتب عليه أثاره أم لا؟ تترتب عليه أثاره أم لا؟ فالراجح كما سنبين أن مثل هذا الفعل يترتب عليه أثره وإن أتم فاعله فتعتبر الزوجة الموضوءة في الحيض مدخولا بها حقيقة، وتحل لزوجها الأول الذي طلقها من قبل ثلاثا. هذه الثمرة العملية للمسألة، لو أن رجل طلق امرأة طلاقا بائنا طلقها ثلاثا، واضح، حتى بنت منه بينونة كبرى في الطلاق يعني الثلاث، ثم تزوجت نكحت رجلا آخر، فهذا الرجل الآخر هذا حتى تنكح زوجا غيره وطأها في الحيض ثم طلقها بعد ذلك، هل يعد هذا محلل أم أن تترتب على هذا الأمر إيه؟ آثاره الشرعية لأنها تحل بهذا للإيه؟ للزوج الأول. ها؟ واضح؟ نعم. يأتم فارق بذلك لكن تترتب عليه الآثار من اعتبارها هكذا. على أي أحوال في هذه الحالات التي ذكرناها يرى جمهور العلماء أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده، بل يبقى صحيحا متصفا بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه، إلا أنه يكون مكروها فيترتب على فعله الإثم. لماذا؟ جهة المشروعية تخالف جهة النهي، جهة المشروعية تخالف جهة النهي، فلا تلازم بينهما، إذ إن مخالفة رغبة الشارع تستوجب الإثم لكن لا تستوجب عدم ترتب الأثر، وهكذا تترتب الآثار على العمل المنهي عنه في هذه الحال باعتبار وقوعه كاملا على وجه الحقيقة كما رسم الشارع، يعني الصلاة التي صلاها في الأرض المغصوبة مستوفية للشروط والأركان والواجبات، ما فيها أي نوع من النقص، فالصلاة كحقيقة شرعية موجودة. الطهارة بالماء المغصوب أيضا أتى بواجباتها، واضح، الذبح بالسكين المسروقة نفس الشيء استوفى شروط الذبح، فهو إذا نظرنا من جهة الحقيقة الشرعية للذبح أو الصلاة أو الطهارة هي كاملة، لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى للسرقة فهو آثم لهذا الفعل. لكن هل هناك تلازم بين الاثنين؟ لا، هذا وصف ينفك، وصف مجاور مش ثابت في هذا الفعل، فالمكلف يناله الاثم لما صاحب العمل من مخالفة امر الشارع التي هي خارجة عن تلك الحقيقة. فالحقيقة الجمهور العلماء لم يغفلوا ولم يهملوا اثر النهي، لم يغفلوا اثر النهي في الشريعة، لم يؤثرونه على ايه؟ مش معناه بيقولوا له اسرق وتوضأ، اسرق الماء وتوضأ، اسرق السكين واسرق، لا، هم اثموه بذلك، فهم يعني اعملوا كلا الامرين او كلا الجانبين، فلم يغفلوا اثر النهي في الشريعة، ولكن اذا تبين ان النهي لم يكن لذات العمل الشرعي المنهي عنه او لوصفه على خلاف فيه، فمعنى ذلك ان المكلف اذا اتى بهذا العمل فقد حصلت حقيقة المأمور به، فالصلاة من حيث هي صلاة تقع على حقيقتها في الارض المنصوبة، ويبقى النهي منطبقا على الجناية على الغير بغصب ارضه، فهو امر مجاور لا يؤثر في صحة الحكم، فالصلاة صحيحة وإثم الغفل ثابت على المغتصب. الحنابلة والظاهرية خالفوا في هذا الأمر، الحنابلة والظاهرية سووا بين الأصل وغيره، ويعني سواء كان وصف أو أمرا خارجا عنه في كل موارد النهي، فاستدلوا بأن النهي يعتمد المفاسد، فمتى ورد النهي بطل التصرف، و... وأصبح معدوما شرعا. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كالمعدوم حسا، لأن العمل في هذه الحال يقع على خلاف ما يطلبه الشارع. يعني يقال الإتيان بالمنهي عنه معصية، والمعصية لا تروم عن الطاعة. فالصلاة في ثوب المغصوب أو دار المغصوبة هي كلا صلاة، هي معدومة شرعا، فإذا أتى بها المكلف وقعت باطلة لأنها غير مشروعة، فلم يترتب عليها أثرها الشرعي. وهكذا الوضوء بماء مغصوب لا يعتبر طهارة مشروعة، والصلاة به صلاة بغير وضوء. والذبيحة في التكفير المغصوبة حرام عند الظاهرية لا تحل، فهي كالميتة سواء بسواء. لكن الحقيقة يعني ممكن ان احنا نجيب على الظاهرية بسؤال او ببعض اسئلة. طيب لو رجل طلق امرأته في ارض مغصوبة، كان واقف وجالس في ارض مغصوبة وطلق امرأته، هو متلبس بمخالفة شرعية لشيء ليس له علاقة، غصب الارض ليس له علاقة بالطلاق، هذا امر ايه؟ مجاور، وصف مجاور، مجرد كان في هذه الارض في هذه الحاجة، هل يقع هذا الطلاق ام لا؟ يقع الطلاق ما لم ما في علاقة بين الاثنين. واضح؟ رجل طلق في ارض المغصوبة او اعتق عبده في ارض المغصوبة، او رجل تعلم القرآن في مصحف مغصوب متروك، فايضا رجل صلى وهو يبغض اخاه المؤمن، فهو صلى وهو متلبس بايه؟ بشيء ليس من عمل المسلمين او ليس مما يعني اباحه الشرع، فهل تبطل صلاته لانه صلى مرتكبا، يعني صلى وهو يرتكب محرما كما في حديث الثوب المغصوب؟ فجهة المشروعية غير جهة الايه؟ النهي. والوصف هنا وصف مجاور ينفصل وينفك عن هذا الامر المنهي عنه، فهو غير لازم له. فيعني خلاصة الكلام، الانسان لو صلى في دار موصولة فالمالكية والشافعية والحنفية حكموا بصحتها، لان متعلق الامر قد وجد فيها بكماله مع متعلق النهي. فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي جمع على حق صاحب الدار، فالنهي في المجاور والنهي في المجاور عندهم لا يؤثر في صحة الحكم. طهارة غاصب الخف أيضا صحيحة، والصلاة في هذه الطهارة صحيحة، لأن المصلي محصر للطهارة بكمالها على الوجه المقصود شرعا، وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة. كذلك الصلاة في الثوب المغصوب، من صلى في ثوب المغصوب او توضأ بماء مغصوب او حج بماء حرام، كل هذه المسائل سواء في الصحة عند ثلاثة المذاهب خلافا للإمام احمد رحمه الله، لان حقيقة المأمور به من الحج وقعت، حقيقة المأمور به من سترة العورة بالثوب وان كان مغصوبا وقعت، صورة التطهير وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الاذن الشرعي. واذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاورا، فهو نهي عن الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة. فهذا العبور عليه من قضية تأثير النهي في المنهي عنه. وبالتالي إذا رجعنا إلى المسألة المذكورة هنا، قوله أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، كالماء المغصوب ونحوه. فهنا أيضا اعتمد طبعا المشتاق على المذهب الحنبلي، اعتمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن الطهارة بالماء المغصوب طهارة غير صحيحة، طهارة غير صحيحة، يعني من سرق ماء وتوضأ به وصلى ففي مذهب الإمام أحمد كأنه هذه الصلاة باطلة ولا لم تبرأ ذمته لذلك. يعني إن شاء الله بقي بعض أشياء يسيرة في باب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم. فهذا ما تيسر من التعليق على هذا الحديث. نعود إلى ما كنا صدده من دراسة فقه الطهارة، وتحدثنا في الأسبوع في الدرس السابق الاثنين الماضي عن عدة قضايا. تكلمنا أولا عن الماء المضاف، بعدما ذكرنا أحكام أو أحوال الماء المطلق تكلمنا عن الماء المضاف، وذكرنا ثلاثة أنواع للماء المضاف، وأن هناك ماء لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، وهناك ماء تحصل به الطهارة رواية واحدة، وهناك ماء مختلف فيه. فماذا عن الماء الذي لا تحصل به الطهارة رواية واحدة؟ مع صفر من الطاهرات، يعني ماء صفر عصير من الورد، ماء الورد أو القرنفل مثلا أو غير ذلك، ماء صفر من الطاهرات. فهذه إضافة إضافة لازمة لا تفك عنه أبدا. ماء الورد يظل ماء ورد ولا ينصرف إليه معنى الماء المطلق. الثاني الغادو نعم وتغير به ما طبخ فيه طاهر وتغير به مثل ماء البقلة ماء البول يعني الجرع. نعم ايه تاني ايوة نعم طيب ما خلطه طاهر فغلب على اسمه وغير صفاته وغلب على اجزائه كأي نوع من الاطباق او الحبر مثلا او الخل او المرق اي سائل خلطه فغير اسمه وغلب على اجزائه. من يعني قلنا ان هذه رواية واحدة ان هذا لا يعني تحصل به الطهارة. من الذي خالف في هذه المسألة؟ ابن ابي ليلى والاطم. نعم قالوا ان المياه المعتصرة طهورة يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس. القسم الاخير كان ماء يجوز الوضوء به. رواية واحدة ايضا ما هو؟ ايوه نعم ما أضيف إلى محله كما تقول ماء البئر ماء النهر ماء البحر يضاف إلى المحل. فهذه الإضافة غير لازمة فلذلك هو الماء باقي على إطلاقه. نعم النوع الثاني نعم ما وافق صفتي الماء الطهوري الطاهرية والطهورية يعني طاهر مطهر فما وافق في ذلك وخالفه أيضا لا يؤثر وتجوز الوضوء به مثل التراب لأن الماء التراب وصف في القرآن بأنه طهور ولكن يريد ليطهركم بعدما ذكر أحكام التيمم وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وتربتها طهورا. نعم لماذا ثم أي نعم يعني ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب أو مطلق وسائر ما ينبت في الماء ايضا ورق الشجر لا يسقط وتحمله الريح والسيول. نعم 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 المتغير بالمجاورة من غير مخالطة المتغير بمجرد المجاورة كالدهن والطائرات الطاهرات الصلبة يعني العود او الكافور او العنبر وجدت قريبا من الماء عن طريق الريح واضح او اذا خرجت في الماء لا تنحل فيه ولا تذوب فيه فهذه ايضا لا تؤثر. نعم القسم الثالث الذي فيه الكلام فايه تغير احدى صفاته القسم الثالث ما غلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير احدى صفاته مثل ماء البقلة ماء الحمص وماء الزعفران هذا فيه خلاف. لو سؤال ممكن تأجيله على الدرس ما ينفعش دلوقتي السياق النافي في العموم نعم نعم من الجلد نعم فهذا غالبا بيغير الجلد يغير الماء نعم ولم يتأمموا مع وجوده نعم صحيح التراب كفيك ما لم تجد الماء. ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما لو حلف يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بطاهر خلطه يمكن التحرز منه ثمرة الخلاف في هذا القسم. هذا فيما يتعلق بالماء المضاف وأقسامه. تكلمنا ايضا عن حكم الماء الذي خلت به المرأة الحكم الماء الذي خلت به المرأة. نعم فاولا ما المقصود بالمرأة حينما نقول ماء خلت به المرأة ما هي ما المقصود بالمرأة؟ طبعا على اساس الرواية المنصورة في المذهب مذهب الامام احمد الرواية المنصورة ان هذا الماء ايه طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر لا يصح الوضوء به. اولا ما هي صفة المرأة المقصودة في هذا الأمر؟ نعم يعني امرأة بالغة عاقلة لا صغيرة ولا مراهقة المراهقة التي قررت البلوغ. ثم الخلوة كيف تتحقق الخلوة أو ما الذي يفسدها؟ نعم في خلوة النكاح. نعم. طيب يعني معناه انه اذا كان هناك من يشاهد المرأة وهي قد خلت بهذا الماء فيعني لا يتحقق ذلك، سواء كان شخص مميز صبي مميز او كافر او امرأة لم تؤثر هذه الخلوة. ايضا الماء الذي نتكلم عنه في هذه المسألة، ايما صفة هذا الماء؟ انه ماء قليل وليس ماء كثيرا، ماء دون الخلتين. نعم. ايضا يكون هذا في طهارة كاملة مجتمعة شروطها وفروضها، وتكون عن حدث أكبر أو أصغر. طيب السؤال، يعني لو خلت المرأة بتراب تؤثر الخلوة؟ لا تؤثر. لو خلت بماء كثير؟ لا تؤثر. خلت بماء قليل لكن عندها من يشاهدها؟ لا تؤثر. أو عندها من يشاهد الماء؟ لا تؤثر. خلت بماء لا لوضوء أو لغسل، ولكن خلت بماء لإزالة الخبث، هل تؤثر؟ لا تؤثر. فالمقصود هنا في هذا الحكم بالذات خلت بالماء بالشروط المذكورة لكن لإزالة الإيه؟ الحدث، وليس لإزالة الخبث، يعني لا هو استنجاء أو إزالة النجاسة عن البدن ولا عن غيره. أيضا خلت بماء للشرب لا تؤثر. خلت بماء لتغتسل أو تتوضأ، لكن تجديد الوضوء، تجديد الوضوء إيه؟ من تجديد الوضوء معناه أن الإنسان يكون متوضئ ولا ينقض وضوءه، لا ينقضه، يتوضا من جديد، هذا تجديد الوضوء مع بقاء الوضوء السابق. لكن اذا نقض الوضوء السابق قبل ان يتوضا الوضوء الجديد فهذا ليس بتجديد، هذا انشاء للوضوء. فاذا خلت بالماء في طهر المستحب سواء غسل او يعني او وضوء مستحب فايضا هذا لا يؤثر. ذكرنا حديث النهي عن فضل طهور المراه او فضل وضوء المراه، وقلنا ان الفضل هنا فضل هذا الماء يحمى على احد معنيين، ما هما المعنيان؟ نعم تفضل. اي نعم، يعني يحتمل ان يكون معنى نهى صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المراه او فضل وضوء المراه تحتمل معنيين. فضل وضوء المراه يعني ما سال عن الاعضاء في طهاره، في طهاره واجبه، ما سال عن الاعضاء وانفصل، لان الماء لا يصير مستعملا الا بانفصاله عن ايه؟ عن الاعضاء. كذلك لا يصير مستعملا يعني الا اذا كان في طهاره ايه؟ واجبه. الماء المستعمل في طهاره مستحبه لا يطلق عليه ماء مستعمل. فكان هنا هذا الحديث يكون دليلا لمن قال ان الماء المنفصل عن اعضاء المتطهر بوضوء او غسل في طهاره واجبه طاهر لكنه ليس بمطهر. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل طهور او فضل وضوء المراه. فهذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني انه نهى عن فضل وضوء المراه او فضل طهور المراه، المقصود به ان الاناء كان فيه ماء خلت به المراه استعملت جزءا منه في الطهاره وبقي في الاناء فضل هذا الطهور، ما بقي بعد استعمال المراه، واضح؟ فهنا يحمل النهي اما انه على التنزيه في هذه الحاله او انه نسخ وذكرنا يعني بعض الحديث التي فيها النهي. حديث رجل من بني رفار الذي هو الحكم ابن عمرو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل ظهور المرأة. حديث عبد الله ابن سرجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا، يشرعان جميعا. يعني ذكرنا لو أن رجل المرأة، هل يجوز المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل؟ ها؟ نعم، ما فيش مشكلة، ليس في هذا شيء. المرأة تتوضأ بفضل طهور الرجل إذا خلى به، ما هو التأثير؟ طيب لو يجوز يعني إذا شرع جميعا معا هو وهي توضأ في وقت واحد هل يؤثر هذا؟ الكلام كله في ماذا؟ إذا خلت المرأة بهذا الايه؟ بهذا الماء. فهناك أقوال، إما أن الكراهة للتنزيه، النهي للتنزيه يعني كراهة للتنزيه، أو أن هناك نسخ. طيب ما الدليل الذي استأنسوا به على حصول هذا النسخ؟ طيب نعم نعم، الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، يعني لا يصير جنبا. فقول ميمونة رضي الله عنها إني كنت جنبا حينما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ من هذا الماء مع أنها خلت فيه كما هو ظاهر الحديث، فهذا القول يفيد أنها كانت تعلم بالنهي عن الماء الذي خلت فيه المرأة، لذلك قالت له ذلك فنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الماء لا يجنب. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة في ذلك بهذا الحديث حديث ميمونة كما ذكرنا. تكلمنا أيضا عن حكم الطهارة بالماء المغصوب، حكم الطهارة بالماء المغصوب، من يلخص حكم الطهارة بالماء المغصوب؟ نعم يعني الماء المغصوب طاهر المطهر، يعني من حيث كونه ماء هو يثبت كونه ماء مطلق، واضح. اما كون الشخص الذي يتطهر بالماء المغصوب هو عاصم من لا من جهه الوضوء بحد ذاته واثر افعال الوضوء، لكن هو عاصم من حيث انه يعني حصل منه الغصب او الاستيلاء على مال مسلم بغير ابن منه. اطلنا الكلام في موضوع قاعده مطلق النهي هل يحصل الفساد ام لا، ومعنى مطلق النهي يعني النهي الذي لم يقترن به قرينة تدل على أنه هل هو مراد لذاته أو مراد للنهي لغيره، واضح، للصفة مثلا أو للصفة لازمة أو منفكة عن هذا الفعل. وذكرنا أمثلة لا نطيل الآن بذكرها، لكن أشهرها كان الصلاة في المساجد التي بنيت على الخمور والطلاق في وقت الحيض مثلا، وهذه المسألة مثلا الوضوء بماء مغصوب مسروق. هل هناك فرق بين مغصوب ومسروق؟ نعم صحيح، السرقة ممكن تكون في خفاء من الحل، لكن المغصوب ممكن بالقوة جهارا نهارا، لكن كما ذكرنا الرواية المعتمدة هنا في الكتاب في كتاب منار السرير هي أن الماء المغصوب لا تحصل به الطهارة، واستدل بقاعدة مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا باختصار ما سبق الكلام فيه يوم الاثنين الماضي. يقول الشيخ هنا في المتن كتاب الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، يعني المغصوب، وتكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة. اثنين: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت فيه المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث، وهذا أيضا تكلمنا عليه. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بمخبرة أو مقدرة، الماء بالمقبرة أو المقدرة. أما ماء المقبرة يقول: قال في الفروع في الأطعمة: وكاي أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبخلها، قال ابن عقيل: كما تمل بنجس والجلالة. انتهى. المقصود من هذا ان من الماء المطلق، يعني ماء مطلق تصح الطهارة به، لكن متى استطعت الاستغناء عنه فيكون هذا افضل، فيكره استعمال هذا النوع من الماء. هذا النوع الثالث وضع تحته انواع عدة. اولا ماء بئر موجودة بين المقابر، ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره او برده او تخن بنجاسة او تخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجد أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي، فهذه الأقسام كلها يكره استعمالها لكن تصح بها الطهارة، فهذه تدخل تحت الماء المطلق، لكن عند إمكانية الاستغناء عنها بغيرها فيستحب ذلك. فذكر أول هذه الأنواع ماء بئر بمخبرة، فظهر هذا الأمر أنه لا يستعمل ماء البئر التي تكون في المقابر في أكل أو شرب أو طهارة أو غيرها فهذا يكره، نص عليه الإمام أحمد. ويكره أيضا ماء بئر حفرها غصب، ماء بئر حفرت بمال مسروق أو حفرت غصبا أو أجرتها غصب، وكذا ما ظلت نجاسته، إذا شككت في نجاسة الماء البئر فأيضا يكره استعماله. وماء بئر غروان، هذا ذكره بعض علماء الحنابلة أيضا، أضافوا هذه الأشياء وإن لم يقيموا عليها أدلة واضحة. ماء بئر غروان وهي البئر التي ألقي فيها السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم. وماء بئر برهوت التي بحضر موت، قالت ابن الأثير تجتمع فيها أرواح الفجار. نحن يعني نحكي هذا الكلام كنوع من الاستيعاب لما فيه في الموضوع، لكن هنا مما ورد فيه نصوص ماء آبار ثمود. ماء آبار ثمود، تعلمون هناك ديار ثمود ما زالت حتى الآن، أو مدائن صالح موجودة حتى الآن في الحجاز. نعم، فهذه هذا المكان فيه حتى الآن طبعا موجودة ديار ثمود، ديار كبيرة محفورة في الجبال داخل الجبال تماما كما كان يفعل قدماء المصريين، كما قال عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فداخل الجبال تجويف، الجبال نفسها مجوفة ولها ذخيرة من الخارج وبيوت وإلى آخره. وتعلمون الأحداث التي وقعت في قصة ثمود، كانت هناك عدة آبار في هذه الديار، لكن هناك بئر خاص في هذه الناقة، بئر خاص بالناقة التي أخرجت لهم من الجبل هي وفصيلها. فهذه الماء مر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على ديار ثمود، وسبق الكلام تفصيل في حكم زيارة الأماكن التي نزل العذاب على أهلها. ومعلوم أن الإنسان إذا مر بمكان نزل فيه عذاب على أصحابه فيعني يسرع ويبكي أو يتباكى، أما أن يدخل فيها بقصد السياحة والفرجة وكذا وحتى فهذا خطر، لأنه يمكن أن يصيبه ما مثل ما أصاب هؤلاء القوم. فهذا هو تفسير ما احتار فيه علماء المصريات، أن هناك علم اسمه المصريات. فيقولون أن فلان من الباحثين أو هؤلاء العلماء الذين يدرسون أثار الفراعنة مثلا أصابه ما يسمى لعنة الفراعنة. هذه ليس أثناء لعنة الفراعنة، الفراعنة يعني ملعونون لا لاعنين، الفراعنة ملعونون، الكفار أقصد منهم يعني ملعونون، لا يسبب منهم نعمة لغيرهم، فهم أذل وأحقر من ذلك لأنهم كانوا مشركين وثنيين نبرا غير الله منهم. لكن لعل هذا هو الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمروا بهؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني حذار حرار أو هذا النهي لعلة أنكم إذا لم تفعلوا ذلك قد يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب، فربما يكون هذا هو السبب. وأفضنا الكلام في هذا الموضوع من قبل، لكن نعود إلى قريتنا. فنزل العذاب بهؤلاء الناس، فكانت لهم آبار، آبار يتقون منها ويستعملونها، وكانت الناقة بئر كبيرة ما زال إلى عهد قريب، وما أدري حتى الآن أم لا، يزال يردها الناس والحجاج، وهي بئر قوية محكمة البناء واسعة الأرجاء. هذه البئر في حد ذاتها يجوز لمن ذهب في هذا المكان أن يشرب منها أو يتوضأ بمائها، أما ما عدا بئر الناقة من الآبار الموجودة في هذا المكان فلا يجوز التطهر بها. هل هي نجسة أم غير نجسة هذه قضية أخرى لم يعني يتعرض الشارع لنجاستها، لكننا نهينا عن التطهر بها، فعلى الأقل نقول أنها غير مطهرة، غير مطهرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وأصحابه في هذا المكان نهاهم عن او يعني شرب نهاهم او امرهم ان يهرقوا ما استقوا من ابارها، يهرقوا ما استقوا من ابارها، وان يستقوا فقط من البئر التي كانت تريدها الناقه، في الحديث المتفق عليه وله روايات عده وكثيره. وعرض لهذه المساله الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من اضواء البيان في تفسير سوره هود. المقصود أن هذا الماء لا يصح الطهارة به، ماء الآبار آبار ديار ثمود عدا بئر الناقة، بئر الناقة فقط. ولذلك كان بعض الصحابة في هذه القصة في هذه الحادثة استخرج بعض هذا الماء واستعمله في العجين وأطعمه الدواب، يعني يجوز أن يطعم الدواب أو يلفها من هذا العجين، لكن لا يجوز له هو أن يستعملها لا في طهارة ولا في عجن ولا في غير ذلك. فهذا بمناسبة الكلام على البئر يعني. فمما كره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أما إذا احتجت إليه فلا كراهة في استعماله. ماء بئر بمقبرة، بمقبرة من المقابر يعني. وقال ابن عقيل كما سمد بنجاس والجلالة، كالزرع الذي سمد بنجاسة واضح، أو الجلالة، والجلالة هي التي تأكل الجلة، الجلة هو البعض أو الروث أو العذرة، وعند الفقهاء الجلالة كل بهيمة تأكل النجاسة مطلقا. وهناك كلام في الجلالة يأتي صراحة حينه، لكن بعض العلماء يعرفونها بأنها ما غلب على أكله النجاسة، الجلالة الدواب أو البهائم التي يغلب على طعامها النجاسة، فهذه جلالة لا تؤكل حتى يطيب لحمها، تحبس حتى تطعم طعاما طيبا ويطيب لحمها. يعني استأنسوا بهذا في الاستدلال بأن ماء المقبرة ربما يكون اختلط ب يعني بنجاسات. النوع الثاني من هذا الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ما اشتد حره وبرده، ما اشتد حره وبرده، يقول لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. ما اشتد حره وبرده، ماء شديد السخونة الحرارة أو شديد البرودة، فهذا يؤذي الإنسان ويمنع كمال الطهارة، لأنه بسبب هذا قد يعني يتحرج أو يعني يتأذى من إسباب الوضوء وتوصيل الماء إلى مواضع الوضوء. رحمه الله. أيضا ماء سخن بنجاسة أو مغصوب، لماذا؟ لأنه لا يسلم في الغالب من صعود أجزاء لطيفة إليه. ماء سخن بأشياء نجسة أو بأشياء صغيرة لكنها مسلوقة مرطوبة، لماذا؟ أن يعني هم يقولون إن إيه؟ إن هذا لا يسلم في الغالب من صعود أجزاء لطيفة من مكونات هذه النجاسة إلى داخل الماء. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا رواه النسائي والترمذي وصححه، وهذا حديث يعني صحيح. فإما الكراهة هنا إما لأنه لا يؤمن تصاعد أجزاء لطيفة من النجاسة إلى الماء، أو لكون استعمال النجاسة في حد ذاته مكروها، لأن استعمال النجاسة مكروه، وأن السخونة حصلت بفعل مكروه، وما لم يعلم وصول شيء من أجزاء النجاسة إليه فظهوريته باقية بلا خلاف. تعرض الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذه المسألة في المغني صفحة 17، يقول رحمه الله: فأما الماء المسخن بالنجاسة فهو على ثلاثة أقسام: أحدها أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فيلجده إذا كان يسيرا. فأول الاحتمالات أنك تتأكد وتتحقق أن في جزء من النجاسة دخل في الماء وخلط الماء، فهذا الماء ينجس إذا كان قليلا، إذا كان دون القلتين. الثاني، الحالة الثانية، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين، الحائل الغطاء أو الإناء غير حصين لا يؤمن معه ذلك، فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله، لماذا؟ لأنه مضمت النجاسة. قال الشافعي: لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ردا على المذهب الشافعي أن الشافعي لا يكره، لكن الإمام ابن قدامة قال يكره في هذا الحال إذا كان الإناء غير الحائل غير حصين ولم يعني تتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء. يقول: ولنا أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها وهو عدم حطامة الحائل، فأقل أحواله الكراهة. والحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حماما بالجحفة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ولا أن الحائل كان غير حصين، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها، ولا يثبت به نفي الكراهة عن الإطلاق. أما الاحتمال الثالث أن يكون الحائل حصينا، الإناء الذي يسخن به الماء يعني على هذه النجاسة يكون حصينا، ولا في هذه الحالة قال القاضي يكره، واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يكره، فهذا حق الكلام فيما سخن بنجاسة. أيضا بعد ذلك قال: أو استعمل في طهارة لم تجد، أو استعمل في طهارة لم تجد، يعني إيه؟ يعني ماء مستعمل في طهارة مستحبة، ماء مستعمل في طهارة غير واجبة، واضح؟ يعني الماء المستعمل في طهارة غير واجبة يعني كتجديد الوضوء كما ذكرنا أو غسل من الأغسال. ونحن ذكرنا من قبل ضابط الطهارة الواجبة والغسل الواجب والغسل المستحب من يذكره. نعم. إذا كان الغسل لشيء مضى فهو واجب، إذا كان الشيء الغسل لشيء مستقبل فهو مستحب. فما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وما شرع لمعنى المستقبل كان مستحبا كأغسال يعني الحج، غسل الإحرام مثلا، غسل دخول مكة، غسل يوم عرفة، غسل العيد. جاء في المستقبل يعني. نعم. فالماء الذي استعمل في طهارة لم تجد أيضا داخل في هذا القسم، الماء الذي يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه، فإن احتاج إليه لا بأس من ذلك. يعني من يخمن ما هو السبب في إدخال هذا القسم في الماء المكروه استعماله إذا ما عاد نحتاج إليه؟ لماذا؟ إيه مصدر هذا الكلام؟ طيب ما هو مش مستعمل في طهارة واجبة، مستعمل في طهارة مستحبة. السبب هو وجود خلاف، خروج عمليه يعني محاولة خروج من الخلاف فقط، لوجود بعض الأئمة خلافا لمعالي الجمهور يقولون بنجاسة الماء المستعمل، الإمام أبي حنيفة وغيره واضح قالوا بنجاسة الماء المستعمل، فخروجا من يعني من الخلاف أدخلوه هنا في هذا الباب. يقول أيضا أو في غسل كافر، أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، أو تغير ملح مائي، تغير بملح مائي يعني ملح مائي يعني غير معدني، غير معدني. ويقول هناك الملح البحري لأنه منعقد من الماء، يعني كان الملح أصله من الماء وخالط الماء وغير طعمه واضح، فمدام ملح بحري يعني غير أن العبرة أن الماء يكون باقيا على أصل خلقته، فالملح البحري المنعقد من ماء البحر